بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور البروفيسور سعادة البروفيسور سليمان بن عبد الرحمن الثيب، أستاذ الكتابات العربية القديمة، وهو علم يعني غني عن التعريف، ضيفنا الكبير سعادة الدكتور سليمان سوف يحدثنا اليوم عن مملكتي دادان والأحيان الإطار التاريخي والجغرافي وبعض التفاصيل الأخرى. فأهلا وسهلا ومرحبا بالدكتور وبالمستمعين الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أتقدم لكم بجزيل الشكر يا لبن نايف على إتاحة الفرصة لي عبر هذه المساحة الطيبة، وأن ألتقي بالإخوان وبالأخوات يعني الحاضرين لهذه الدقائق عن الحديث فيها عن مملكة الأحيان أو مملكتي الأحيان وديدان. تفضل الله يطول عمرك تسألني.
أهلا ومرحبا دكتور. ودنا يعني لو تتكلم بمثلا المدة التي ترونها بحدود 20 دقيقة إلى نصف ساعة مثلا عن مملكتي دادان والأحيان، الإطار اللي تمنت الإطار التاريخي، متى بدأت، مثلا علاقتها السياسية وكذا، إذا حبيت أن نتكلم عنها نقطة نقطة أو أنك يعني تسترسل في الحديث عنها
اللي يريحك. والله اللي يريحك. لكن على كل حال الحقيقة الحديث عن مملكة ديدان ومن تلاها والمملكة التالية لها اللي هي الأحيان حديث دائما ممتع، ودائما الحقيقة هي يعني يفتح الآفاق ويخلي الإنسان يفكر كثيرا في الحاضر وفي المستقبل. ديدان هي مملكة في الواقع تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية في منطقة اليوم كما تعرف اليوم بالعلا، وهي تبعد عن العاصمة هذه ديدان أو دادان، هي تكتب باللغة النبط باللغة الديدانية والأحيانية واللهجة الأحيانية ددن دال دال نون، ولكن تنطق أحيانا دادان أو بعض الناس ينطقونها ديدان، لكن دادان هي في الواقع يعني أفضل، أو ددن كما أسماها أهلها وقاطنوها. لعلي أبدأ بالحقيقة بموضوع طريف جدا في الواقع، وهو اسم مملكة دادان. منين جاء ددن هذا الاسم؟ أعتقد أنه تفسير الاسم ددن هو من جاي من الفرح والسرور، وقد وردت هذه الكلمة في حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في تصور أن ديدان لها علاقة من الجذر ددن اللي هو الفرح والحب والود، لذلك مملكة ديدان عكست في مسماها ذلك المجتمع الديداني، عكس هذا الاسم الحقيقة بشكل واضح بشكل دقيق. فمملكة ديدان كانت مملكة منفتحة على الآخر، ومجتمعها أيضا كان مجتمعا منفتحا على الآخر. تجد العديد من الأعراق، وتجد العديد من أفراد القبائل من خارج الجزيرة العربية ومن داخلها استقروا في مملكة ديدان، وفضلوا الحياة والاستقرار في هذه المملكة. لذلك اعتبرها الحقيقة بنظامها السياسي ونظامها الاجتماعي وفكرها الحضاري والاقتصادي دفع الناس إلى الاستقرار بها، ولم يتردد كثير من القبائل العربية والشعوب العربية أيضا من الاستقرار والبقاء في مملكة ديدان. هذه المنطقة الحقيقة ضمت يعني المملكة الأولى هي ددن، واللي نعتقد أنها تعود إلى أقدم من 1100 قبل الميلاد بدون أدنى شك، إلى القرن السادس الميلادي. ثم في نهاية القرن السادس الميلادي حلت مملكة أخرى محل مملكة ديدن المعروفة، ألا وهي مملكة الأحيان. الجامع بين الاثنين هي العاصمة والشعب، العاصمة هي ديدن نفسها والشعب هو نفسه، ولكن تسمت الدولة بعد ما نعتقد بأنه تغيير في النظام السياسي عن طريق انقلاب أو عن طريق استيلاء على الحكم من قبل القبيلة التي هي قبيلة الأحيان، فسمت اسم الدولة باسم قبيلتها وأصبحت مملكة الأحيان. وهذا طبعا أمر طبيعي في العالم العربي كله وفي العالم الإسلامي، المملكة الخلافة الأموية، الخلافة العباسية وغيرها من الممالك الأخرى الحديثة والقديمة تتسمى بمثل هذه المسميات. أما الأولى الحقيقة ددن فهي نسبة إلى موقع الجغرافي، وكما قلت لك ددان هي في الواقع بمعنى الفرح والحب. لذلك عندي أنا أنه هذا المنهج انعكس الحقيقة حتى على نقوشهم وعلى معثوراتهم وعلى علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الآخرين، فكان مجتمعا منفتحا وفي نفس الوقت يتقبل التأثير والتأثر، تأثر بغيره وأثر على غيره أيضا، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية والتجارية تعود إلى فترات مغيلة في القدم. ومن الحقيقة هو عملية إعطاء معلومات قاطعة إلى اليوم أصبحت الحقيقة ضرب من المستحيل. لماذا؟ لأنه يطول عمر الأعمال الأثرية كل فترة تغير شيء أو تضيف شيء آخر، تضيف أمور أخرى أو تغير هذه المعلومات عن مملكة ديدان. يعني على سبيل المثال كنا نحن ندرس في، لست أنا لوحدي ولكن كل الذين لهم علاقة بالنقوش الأرامية، ندرس النقوش الأرامية بأن النقوش الأرامية القديمة المبكرة لم يعثر عليها فقط ولم تستخدم إلا في سوريا، في الممالك الأرامية الموجودة في سوريا، مملكة دمشق، حلب وغيرها من الممالك الأخرى، شمأل وغيرها من الممالك الأخرى الموجودة هناك. لكن التنقيب الأثري أثبت بأن الخط الأرامي القديم المبكر والعائد إلى القرن العاشر قبل الميلاد، التاسع قبل الميلاد، وجد في عاصمة ديدان ددن نفسها. فقد وجدنا نقش أظنه يزيد على 15 سطرا أو 16 سطر، نشرت جزءا منه في كتابي المملكة، المرأة اللحيانية والمرأة الددانية واللحيانية. وهذا النقش يدل دلالة قاطعة لا شك فيها، لأنه ورد حسب قراءة النقش مملكة ددن، وإذا كان هذا يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد، العاشر قبل الميلاد، فهذا يعني أن مملكة ديدان تعود أقدم من 1200 قبل الميلاد. بذلك الحقيقة هي قد تكون معاصرة لمملكة سبأ، المملكة العربية المعروفة والتي ظهرت في جنوب الجزيرة العربية. إن لم تكن أقدم فهي معاصرة لها، وكلاهما معاصرتان لبعضهما البعض في الجزيرة العربية. وهذا بحد ذاته يعطينا الحقيقة إيحاء بأنه ما كان يعرف أنه مملكة ديدان تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد غير حقيقي، هذا أصبحت الآن تعود إلى القرن، إلى ما قبل أو في لحرة نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. وهي تعتبر من الممالك القديمة في الجزيرة العربية اللي فيها تسلسل في عائلة مالكة تتولى الحكم، وفي ولاية عهد، وفي يعني ما يسمى بالدولة المدنية، بالدولة المدنية التي كانت موجودة فقط في بلاد الرافدين وفي مصر وفي بعض مناطق سوريا الكبرى. وديدان الحقيقة يعني بهذا الاكتشاف تضيف إلى تاريخ الجزيرة العربية وآثارها الكثير من المعطيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. بعد مملكة إلى اليوم موجود عندنا الحقيقة، وكما قلت لك يا بن نايف والأخوة الحضور المستمعين، أن البحث الأثري والتنقيب الأثري يغير. فخلال الأربع خمس سنوات الماضية تم اكتشاف ما لا يقل عن 5 نصوص تعود إلى ملوك ديدان، 5 نقوش أو 5 أسماء ملوك واضحة، فلان بن فلان ملك ددن. اليوم أيضا أو بالأحرى خلال 3 أسابيع الماضية تم اكتشاف نقش آخر به أحد الملوك الددانيين الآخرين. معناته في من الفترة من 1200 قبل الميلاد إلى 600 موجود لدينا الآن 6 ملوك معروفين يعودون إلى تلك الفترة. أما المملكة الأحيان والتي قدمت إلى الحكم وسدت الحكم،
دكتور لو قبل ما ننتقل لمملكة الأحيان لو ناخذ الإطار، الآن تكلمت مشكورا عن الإطار التاريخي بإسهاب وعطيتنا فكرة عن تاريخ مملكة ديدان بدايتها ونهايتها. نبغى الإطار الجغرافي، هل في حدود معينة لمملكة دادان؟ هل هي يعني مملكة مدينة أم أن نفوذها وسيطرتها تعدى أسوار المدينة إلى المنطقة المجاورة؟ وهل عندنا يعني شواهد آثارية على ذلك؟
نعم، المملكة دادان عندنا موجود، هي امتدت، هي مملكة إقليمية صغيرة طبعا، تمتد تقريبا من خليج الأحيان شمالا، اللي سمي بعد باسم الأحيان اللي هو خليج العقبة اليوم، إلى تقريبا مدائن صالح، إلى المعروفة اليوم بالحجر، المعروفة اليوم باسم مدائن صالح، والمفروض نحن نسميها الحجر وليس مدائن صالح، إلى الحجر. وامتد نفوذ أيضا هذه المملكة إلى تيمة، ودليل على ذلك هو الحقيقة النص اللي قلت لك عليه قبل شوي، أحد النصوص التي اكتشفت في منطقة تبوك وتعود إلى أحد ملوك ديدان، مما يعني أن الامتداد والتأثير السياسي امتد إلى منطقة تبوك الحقيقة. فهي مملكة يعني واسعة تقريبا، من تبوك شمالا خليج العقبة إلى منطقة العلا والحجر جنوبا. طبعا لا شك أنها كانت على البحر في الغرب، لكن استمرت شرقا، هل هي إلى تيمة أو أبعد من تيمة؟ الآن الأدلة الموجودة لدينا أنها تصل فقط إلى تيمة، ليس هناك أدلة أخرى، لكني على ثقة بأن الأمور إن شاء الله سوف تتغير في المستقبل، ونعرف كيف نجيب إجابة تكون واضحة على الامتداد الجغرافي لمملكة ديدان. وكذلك مملكة الأحيان يعني هي نالت الحكم، وفي نفس الوقت استمرت على نفس الموقع الجغرافي تقريبا، ما زادت عنه أكثر من ذلك. وجدت هي في طبعا النقوش الحقيقة اللي اكتشفناها، أو مش نحن، أنا يعني أقصد اللي وجدت في المنطقة، دلت دلالة قاطعة على أنه أو بالأحرى نستنتج منها، ما ودي يكون قاطع في القول، لكن نستنتج منها أنه مملكة ديدان، أنا أشبهها الحقيقة مملكة مسالمة، ما فيها جيش، ما فيها قوة عسكرية قوية يعني مثل الجيوش المعروفة في بعض مناطق الجزيرة العربية أو خارجها، لا، كانت دولة مسالمة، مجتمع مسالم، لديه قوانين الخاصة به، ولديه نظامه السياسي المتبع عليه، والديني الذي القائم الذي اتبعه واعتنقه القبيلتين الديدانية أو الشعب اللحياني، الشعب الديداني، لم يفرضوا ديانتهم أو لغتهم على أحد، سمحوا لمن استقر في منطقة في العلا أو في ديدان نفسها، في مملكة ديدان أو مملكة الأحيان، أن يمارسوا طقوسهم الدينية، وأن يمارسوا ويستخدموا لغتهم، وأن يحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم دون تدخل منهم. لكنهم بهذه الطريقة المسالمة التي سمحت للآخر أن يدخل في هذا المجتمع، كسبوا ولاء هذه الجاليات التي عاشت في هذه المنطقة، واستفادت من هذا النظام السياسي والاجتماعي المنفتح والمسالم. الشيء الوحيد اللي نعتقد أنه قامت على أساسه ما يعرف بالجيش أو القوات، لم يجد الحقيقة، لكن فيه حاميات عسكرية موجودة اللي يسمونها حرس الحدود، كانت منتشرة في حدود المناطق الموجودة في مملكة ديدان والأحيان، للدفاع فقط عن يعني كحرس حدود، لكن جيش لم يظهر لنا حتى الآن ما يثبت أن وجود هناك جيش. لذلك حتى لما هيمنت مملكة ديدان أو مملكة الأحيان فيما بعد على تيمة، بعد خروج الإمبراطور البابلي آخر إمبراطور بابل نابونيد من مدينة تيمة، كان هيمنة سلمية، يعني إلى درجة أن الملوك الأحيان وكبار المسؤولين، وأبرز هؤلاء طبيعة الحال ولي العهد الذي نرى بأنه كان وليا للعهد، ابن أحد ملوك الأحيان، عندما زار منطقة تيمة كتب بالنصه باللغة الأرامية، بالحرف الأرامي وباللغة الأرامية، تقربا من الشعب الأحياني التيمائي عفوا، من سكان تيمة الذين استخدموا اللغة أو استخدموا الخط الأرامي بشكل كبير في فترة تواجد الجيش البابلي والملك البابلي نبونيد عندما استقر في تيمة لمدة 10 سنوات. فكانوا الحقيقة بكل ما تعنيه الكلمة، شعب مسالم، مملكة مسالمة، محبة للازدهار، محبة للفرح وللعلاقات الأخرى الموجودة. وهذا أمر الحقيقة يعني مثير للاستغراب بالنسبة لي أنا، لأنه ما نعرفه عن بقية ممالك الأخرى في شرق الأذن القديم فيما عدا بعض ممالك سوريا الكبرى كلها كانت عبارة عن حروب ومشاكل وصراعات و يعني احتكاكات عسكرية وغير عسكرية، فيما عدا مملكتي ديدان والأحيان عاشتا. فلذلك أنا أشبههم الحقيقة بالدنمارك اليوم، بالسويد وبباريس من حيث الفرح والمدينة الحب ومدينة الود ومدينة السلام. وتمتاز، وهذا والذي يدل على ذلك تعدد الكتابات واختلافها التي نجدها في منطقة ديدان. يعني على سبيل المثال نجد النقوش الثمودية، نجد النقوش النبطية، نقوش الأرامية في مختلف فتراتها، في مختلف فترات الأرامي القديم والمتوسط والمتأخر. نجد هذه النقوش وجدت في منطقة في العاصمة نفسها وعلى واجهات الجبال والصخور في مدينة العلا المتميزة بجمال بيئتها والحقيقة أيضا جوها المعتدل وموقعها الاستراتيجي. لكن علي الإشارة يا أخي نايف، الحقيقة عندنا احنا كثير من الباحثين ومع الأسف الشديد عندما يتحدثون عن الجزيرة العربية يربطون اللي يسمونه مدن القوافل، يقولون هذه مدن قوافل، ويتناسون ان ليس الحقيقة ليس هذا ليس صحيحا. في تصوري الشخصي انا ارى انه الانسان هو الذي بنى هذه الدولة، وليس فقط الموقع الجغرافي. ليس له علاقة الموقع الجغرافي بان يكون علاقته بسيطة جدا، لكن الانسان فكره، فهمه، معتقداته هو الذي قاد الى انشاء مثل هذه الممالك.
تقصد دكتور، عفوا عن المقاطعة، بس يعني ان الطريق جاء بعد نشأة المدينة؟
لا، قد يكون قبل او بعد يعني، لكنه انا اتصور انه بعد، لكنها يعني كثيرا من المؤرخين اليوم والباحثين في الآثار أيضا والباحثين في التاريخ مع الأسف الشديد يعطون هذه المدن لأنها على الطريق، على قوافل، على طرق القوافل التجارية فقط. هذا السبب الذي جعلها تزدهر وجعلها تكون لها مكانتها في تلك الفترة التاريخية، وهذا غير صحيح، لأنه المدن اللي تعيش على طرق القوافل هذه لا تستمر أكثر من 300 سنة، أو الممالك التي عاشت 300 سنة 250 سنة ثم تسقط وتروح. لكن ديدان أكثر من 1000 سنة استمرت، فليس فقط. وعلاقات التجارية على فكرة مذكورة في التوراة مع لبنان ومع صيدا وصور، مذكورة في التوراة، فلها علاقات تجارية واقتصادية قوية جدا. فليس فقط الموقع الاستراتيجي ولا فقط طرق التجارة التي مرت من طرق القوافل التي كانت تمر بها، بل علينا التأكيد على أن الإنسان في تلك الفترة العربي اللحياني أو العربي الديداني كان فكره ودوره هو الذي خلق هذا التميز الحضاري والثقافي في مملكة الأحيان. ولذلك امتازت عن جميع ممالك شبه الجزيرة العربية بسلميتها وبطول استمرارها وبجاذبيتها لغيرهم من الشعوب الآخرين.
الذين تتكلم عن دادان، مملكة دادان،
دادان ولحية كلهم سوا،
يعني تضعهم في إطار واحد.
نعم نعم، 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 ما تغير، سواء قد تغير الاسم، واللي نفس الفكر استمر كما هو. بل أعطيك من زي ما بيقولوا مثلا على سبيل المثال الشيء الرائع بالنسبة لي أنا عن هذا الفكر اللي كان سائد عندهم. غالبية الممالك الأخرى في جنوب الجزيرة أو في شمالها أو في مكان آخر تجد تعدد الآلهة، آلهة كثيرة متعددة وبنسبة تقريبا واحدة، لكن مملكة ديدان أو عفوا مملكة الأحيان ليس لها إلا معبود رئيس هو ذو غيبة، والغيبة بمعنى الغائب الغير مرئي، بمعنى إنهم لم يعبدوا صنما أو يعبدوا مثلا رسما، لا، هم تصوروا أن الإله هذا غائب، يعني بطريقة أو بأخرى تأثروا بما هو كان موجود في عند الأنبياء الذين مروا ودعوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فكان أخذهم لهذا الفكر الديني اللي هو عبادة الإله الغائب غير المرئي. طبعا هناك من يفسر ذو غيبة بمعنى إله الغابة، وهذا لا أرى أنه صحيح. هو الصحيح أنه الغائب الذي لا يرى غير المرئي، وهذا في تصوري رقي كبير جدا عند المستوى عند المجتمع اللحياني، عندما تصور عندما الحقيقة يعني آمن بأنه إلهه إله غائب وغير موجود، يعني غير مرئي.
نعم. أما الأحيان الآن ودنا نتكلم عن العلاقات. نعم، مملكة الأحيان نشوءها وأيضا إطارها التاريخي والجغرافي، متى بدأت متى انتهى.
هي الإطار الجغرافي هو نفسه الحقيقة، ما في تغيير. الأحيان هي طبعا ظهرت في القرن السادس، وتغير اسم المملكة، بدلا من أن يقال ملك ديدان أصبح يقال ملك الأحيان. وفي اعتقاد أن هذا تغيير سياسي داخلي أدى إلى تغيير مسمى الدولة من ديدان إلى 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 الأحيان، واستمرت تقريبا 400-500 سنة إلى القرن الأول الميلادي، إلى القرن الأول قبل الميلاد عفوا. ونهايتها كانت على يد الأنباط. الأنباط اللي كانوا عايشين في منطقة البتراء، هم كان نهاية دولة الأحيان على في تصوري طبعا الشخصي أيضا على يد الأنباط. ليه؟ إذا أذلت لي طبعا بخرج شوي عن الموضوع، لكن لأن المسألة يعني نقاش لا يجب أن يكون دقيقا لكن يعني مفيدا إن شاء الله. الأنباط الله يطول عمرك كانوا يعتمدون على دخل حقهم، الإيرادات المالية كانت تعتمد على القوافل التجارية القادمة من جنوب الجزيرة العربية، من جنوب الجزيرة العربية. فهذه القوافل اللي حصل في فترة من الفترات ان القوافل ان الاوضاع السياسيه في اليمن القديم في تلك الفتره، سواء كان في فتره سبا وقتبان وغيرها من الممالك الاخرى، حصلت ما يعرف بحرب اهليه، مشاكل اهليه ادى الى ضعف الحقيقه الايرادات التي تاتي من اليمن. فبدل ما كانت تاتي على سبيل المثال 6-7 قوافل في الاسبوع، اصبحت يعني تنخفض تدريجيا وتقل، 4 قوافل ثم 3 قوافل ثم قافلة ثم أصبحت قافلتين في الشهر أو شيء من هذا القبيل، نظرا للحرب الأهلية أو الصراع الموجودة في اليمن. وكان هذا أحد الحقيقة، إضافة طبعا إلى الإسفلت اللي كانت تشتهر في مملكة الأنباط وتوزع لصناعة السفن في اليونان وعند الرومان تحديدا. إضافة هذا كان الإيرادات تأتيهم عن طريق القوافل التجارية القادمة من جنوب الجزيرة العربية أو القادمة من الشمال المتجهة للجزيرة العربية. لكن هذه القوافل بدأت تنخفض أعدادها وتقل تدريجيا، مما أثر على دخل المملكة النبطية. والأحيانيين كانوا على علاقة قوية مع البطالمة في مصر، واستخدم الأحيانيين اللي هو الطريق البحري. فهذا أدى الحقيقة الطريق البحري عندما اكتشفوه اليونان في القرن الثاني قبل الميلاد، ثم استمر تدريجيا بطبيعة الحال تزداد استخدام البري لأنه أقل تكاليف، وقطاع الطرق مع أنهم كانوا موجودين في تلك الفترة اللي هما القراصنة، ما سموا في القراصنة، لكن قطاع الطرق على البر يعني صار تكاليفه أقل، فاستخدمته الأحيان أيضا تدعم مثل هذا الطريق، وهو ما أثر على إيرادات الدولة النبطية. وحاولت طبعا كما نعتقد، عندنا نص موجود اكتشف وإن شاء الله حينشر قريبا، أنه الوفد جاء وفد من مملكة الأنباط يحاول أن يقنع المملكة الأحيانية يعني تخفف ارتباطها القوي وأن تكون حليفة للبطالمة، وتحاول أن تعيد فتح الطرق البرية مرة أخرى، لكن يبدو أن هذه ما نجحت، مما أدى إلى أن سقوط مملكة الأحيان كان بدخول الأنباط مرة أخرى إلى جنوب الجزيرة العربية، يعني اللي هي الجنوب، أقصد جنوب اللي هو شمال الجزيرة طبعا، لكن اتجهوا جنوبا من بعدما كانوا قد قدموا من وسط الجزيرة العربية في هجرتهم في القرن الخامس السادس قبل الميلاد إلى البتراء، ثم عادوا مرة أخرى اليوم وسيطروا على ديدان. الغريب مع انه الشعب الديداني والشعب
الأحيان الفترة الزمنية لو تكرم دكتور
اللي هو منتصف الربع الأخير من القرن الأول قبل الميلاد، يعني تقريبا 24-25 قبل الميلاد. هي طبعا ثبت بالشكل القاطع في 9 قبل الميلاد، لكن تأثيراتها بدأت في هذه الفترة عندما بدأت الحرب الأهلية وبدأت حملة الرومان. هذه طبعا ليس لها علاقة بالأحيان، لكن قد نتحدث عنها فيما بعد، لكنها مختلفة، أدت إلى سقوط المملكة الأحيان. فدخلوا الأنباط. بس الغريب عم شيخ نايف والإخوة الأفاضل إن المملكة الأحيانية مع أنها كانت مسالمة، كان مجتمعا مسالما محبا للإزدهار والفرح وإلى آخره، إلا أن الأنباط انتقموا انتقاما شديدا من الأحيان، إلى درجة، وأنا أعتقد هذا طبعا صدر أمر ملكي من قبل مملكة الأنباط، إلى درجة إننا لم نجد إلى اليوم مع الكم الكبير من النقوش النبطية الموجودة في المنطقة أي إشارة إلى دولة الأحيان، إلى موقع مدينة ديدان أبدا، ما وجدنا أي إشارة
في النقوش النبطية.
في النقوش النبطية، يعني مما يعني كأنه جاء فرمان وقالوا لا عاد تسمون إيش هذه الدولة، أبدا ممنوع من أراد أن يسمي هذه الدولة فلا يكتب إطلاقا. ليه؟ أنت يعني بما كان يحمله الأنباط من غضب ويعني حمق على رفض الأحيانيين فك علاقتهم وحلفهم مع البطالمة في مصر. يبدو أن هذا السبب، مع أنه الديدانيين أو مدينة ديدان ذكرت أيضا في الأشورية والبابلية والمعينية والسبائية وحتى في الثمودية مذكورة، لكن وفي العهد القديم طبعا، لكنها لم تذكر عند الأنباط أبدا، مع أنهم هم اللي حلوا بعدهم. وعندما استولى الأنباط على مملكة ديدان، مع الأسف الشديد أيضا، دفعوا تعمدا إلى أن تهجر مملكة مدينة ديدان، واختاروا مدينة أخرى اللي هي بجنبهم على بعد حوالي 12 كيلو متر اللي هي الآن الحجر موجودة، واستقروا فيها. ثم ماتت طبعا الأحيان
أو السم. هل يعني تظن أن سقوط مملكة البطالمة على يد الرومان يعني أثر على حلفائهم الأحيانيين مما أدى إلى ضعفهم وسيطرة الأنباط عليهم؟
لا، هو طبعا لأن
تقريبا متزامنة،
يعني بس انه بزوق دوله كبرى اللي هي روما، بزغت دوله كبرى في ذلك الوقت، فادى الى سقوط طبعا، لان الدوله الكبرى لازم يعني تعرف تتمدد وتسيطر هيمنتها على الاخرين. وكانت مصر بطبيعه الحال هي المكان البطالمه اللي هم طبعا نسبه الى بطليموس اللي هو احد قاده الجيش الاسكندر الاكبر في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني فعندما توفي 325 قسمت امبراطوريته إلى عدة أقسام، منها البطالمة التي تستقر في مصر. وكما تعلم يا أخ نايف ويعلم الحضور جميعا، مصر طبعا بغناها وبثرواتها اللي هي خصوصا الزراعية والمائية وجوها المعتدل، كانت يعني هدف من أهداف أي دولة كبرى أن تسيطر في زمن الماضي أو زمن المعاصر، يعني تكون سيطرتها ذات جدوى اقتصادي وجدوى سياسي وجدوى أيضا جيوسياسي. فالرومان يعني ما كان للحقيقة
الأنباط كانوا حلفاء للرومان وقت.
نعم كانوا حلفاء للرومان، لا شك، نعم كانوا حلفاء للرومان،
بينما في المقابل الأحيانيين حلفاء لأعدائهم اللي هم،
نعم، اللي بس إنه بعدين هذه فترة متأخرة، لأن الرومان جاءوا بعد البطالمة وسيطروا على الوضع يعني بشكل قوي وخذوهم. نعم، هذا يعني هذا اللي.
طيب دكتور، الآن ودنا ننتقل يعني إلى جانب اللي هو الموقع نفسه، موقع الخريبة وأعمال التنقيب فيه. ودي يعني أعرف أقدم طبقة أثرية في الموقع إلى متى يعود عمرها تقريبا؟
والله شوف يا ابني نايف والإخوة الأفاضل، أنا أول شيء بلفت انتباهك الله يطول عمرك، ما نسميها موقع الخريبة، يعني ما ودي حنا نسميها موقع الخريبة. هو الخريبة هذا اسم محلي، أسموه الأهالي نظرا لأنه خراب، هي المنطقة كانت فيها، لكن اسمها ددن، والآن اسمها الرسمي على فكرة، والحمد لله طبعا أنه هيئة العلا، هيئة الهيئة الملكية تبنت هذا الاسم اللي كنا ننادي فيه من زمان، هي مملكة ددن، موقع ددن، وليس لأن الخريبة قد يكون المقصود فيه الخراب وزي ما كذا. الحقيقة شوف يا ولدي، الله يطول عمرك يا عم نايف، أنت طبعا أبخص مني ما شاء الله عليك، أنت من المتميزين الذين نقبوا في هذا الموقع ويعرفون ما شاء الله تبارك الله كل صغيرة وكبيرة عنه. الموقع، الموقع ديدان المعروف اليوم، طبعا المعروف اليوم هو حوالي 1000 متر في 300 متر، يعني حوالي تقريبا 30,000 متر فيما إذا أنا، أو 300,000 ما أدري، أضربها أضرب 1000 × 1000 × 300 يطلع لك مساحة 300,000. هذا 300,000 متر، هذا هو الموقع الحالي، بس ليس هو موقع ديدان كله. موقع ديدان يمتد من الجبل، من جبل ديدان، هذا نسميه جبل ديدان اليوم، إلى ما يعرف بأمدرج، جبل أمدرج. هذه كل المنطقة تقريبا 2.5 كيلو، هذه كلها كانت عاصمة ديدان،
يعني إلى الضفة الأخرى من الوادي،
إلى الضفة الأخرى أبوك في الجنة، إلى الضفة الأخرى موجودة، يعني طبعا هذا الوادي قطعها فيما بعد، يقطعها أو شيء من هذا القبيل، لكن المزارع الموجودة حتى سووا مسح على الأقدام، تبين وجود شو يسمون هذه آبار موجودة تعود إلى الفترة الديدانية والفترة اللحيانية، لا شك أنها موجودة مستخدمة بهذا، لكن الموقع الحالي هو فقط 300,000 متر كما تفضلت في الفترتين سواء الديدانية أو اللحيانية الموجودة فيها. بدأت الحفريات أو التنقيب فيها من حوالي 13 موسم، لا استغفر الله، 13 موسم، 13 موسم في عهدي أنا، يعني كأني أنا لما تركت الحفرية يعني معناته ما في حفرية بعدي، لا استمرت تقريبا 3 مواسم بعد 13، لأن أنا كنت يعني تشرفت بأن كنت رئيس الفريق من الموسم الثامن للموسم الثاني عشر، ثم استلم الدكتور محمد الديري، محمد ذيبي عفوا، والديري كذلك عمل في قبل الموسم الثامن مع الدكتور سعيد السعيد في هذا الموقع. لكن القول بأقدم طبقة
أثرية، نعم،
تعود إلى أي فترة؟ شوف يا والله أنا ما ودي أعطيك تاريخ معين لأنه بتتغير هذه الأشياء، لكن اللي نعرفه اليوم من خلال المعثورات اللي هي الفخار، مع أنه البعض يختلف في التفسير هذا، ثانيا من خلال النص الأرامي اللي ذكرتكم عليه قبل شوي اللي هو يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد، أنه المعروف لدينا أنها تعود إلى يعني ما لا يقل عن 1100 أقدم شيء موجود تاريخي، يعني بالنسبة إلى العهد الديداني، لكن قبل ذلك كانت المناطق المحيطة في ديدان تعود إلى 1004 قبل الميلاد، يعني من بداية 1002 قبل الميلاد بدأت التكثف الاستيطاني والسكان في هذا الموقع اللي هو ديدان العاصمة، ثم بدأ يعني ينتشرون خارج العاصمة، امتدوا شمالا وامتدوا جنوبا إلى مناطق أخرى مختلفة.
نعم، بمعنى يا دكتور أن المنطقة نفسها فيها شواهد استيطان من 1004 قبل الميلاد.
نعم.
ولكن الموقع نفسه اللي هو كمدينة أقدم الشواهد حتى الآن تعود إلى 1100 تقريبا قبل الميلاد. حتى
نعم.
الآن. نعم. نعم دكتور، بالنسبة للنقوش في الموقع ذكرتم النقش الأرامي،
نعم،
وذكرتم أن فيها تنوع للنقوش،
نعم،
أقدم النقوش التي كتب بها في منطقة ددن هل هو الخط الأرامي مثل تيماء مثلا، أو أن منذ البداية كان لهم خط مستقل عن المسنديات اللي هو الخط الداداني، أيهما أقدم؟
والله شوف، الواضح لدينا يعني لدي أنا شخصيا أنه القلم الأرامي هو أقدم النقوش اللي وجدت في الجزيرة العربية، لأنه لا شك عندي بتاتا أنه هذا النقش اكتشف، واللي قلت لك يعود 14 16 15 سطر، هذا كتب بالحرف الأرامي العائد إلى الألف الأول قبل الميلاد، 10,000 سنة قبل الميلاد. الديداني متى استخدموا القلم الديداني؟ هل هم بعد ما استخدموا الأرامي طوروا القلم الديداني؟ أم هل كان القلم الديداني متطوراً عن الثمودي؟ لأن أعتقد أنا طبعاً أن الثمودي هو من أقدم الحروف، من أقدم الأقلام التي استخدمت في الجزيرة العربية، ومن الثمودي تطورت بقية الكتابات المسندية بشقيها الجنوبي والشمالي. وأنا نعرف أنه يزعل البعض، لكن هذا إحنا يعني
هذا وجهة نظر مطروحة دكتور، ويعني لستم الوحيدين الذين يتبنون هذا الرأي. أي
لكن والله ما أدري عن الآخرين، أنا عن نفسي من حوالي سنوات وأنا أقول هذا 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 الرأي. اليوم عندنا طول عمرك نقش ثمودي، نقوش ثمودية وجدت في منطقة فلسطين تعود إلى القرن 13 قبل الميلاد، 1300 قبل الميلاد. وبالعكس يعني علشان بس نبرر، لأنه البعض يعني يغضب وكذا، يعني مع الأسف الشديد العقلية العربية اليوم يا نايف عقلية استفزازية حساسة، يعني فيها نوع من الشخصنة أكثر من اللازم، يعني وهذه من عيوب ترى الحضارة، من العيوب التي وهي التي تدل دلالة قاطعة على التخلف عندي أنا. يعني أنت أيا كنت، أنت من أنت، أنت أي إنسان كان هو مشارك في الجدار الحضاري. الحضارة لم تقم بواحد والبقية ما قاموا فيها، لا، الجدار الحضاري هذا شارك فيه الديداني، شارك فيه العربي الديداني والعربي النبطي والعربي السبئي، وشارك فيه المصري، وشارك فيه في بلاد الرافدين البابلي والأكادي، وشارك فيه الإغريقي، وشارك فيه الخمينيين في إيران، شارك فيه أيضا كذلك في الأناضول في تركيا اليوم، كل هؤلاء وغيرهم حتى ما ننسى أحد، كلهم شاركوا فيه. لكن قيمة المشاركة، مقدار المشاركة تختلف من مجتمع إلى مجتمع. قد يكون المجتمع المصري مشاركته في الجدار الحضاري في ما قبل الإسلام مدماكين، في حين إنه مشاركة المجتمعات العربية مدماك أو أقل، حجرين أو طوبتين، يعني نختلف عليها. لكن المحاولة اليوم الناس في العالم العربي كله من الخليج إلى المحيط، يعني أنا أشوف ناس الحقيقة في الخليج العربي مثلا يقول لك إنه والله البلد هذه أقدم بلد في العالم، وحنا أفضل فطرة، ولغتنا أو لهجتنا هي المستمرة ولهجة الناس ما استمروا. هذا كلام ما هو صحيح أولا، ثانيا يعكس في تصور الشخص، وآسف أني أكون عنيف أنا شوي، يعكس التخلف اللي نعيشه. الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم، وكل هؤلاء شاركوا في الحضارة، أين دورك أنت؟ هذا اللي إحنا يجب أن نتساءل عنه. دورنا هو هذا، لكن لا يعني أن نقلل من أدوار الآخرين، من قيمة الآخرين وأدوارهم. المشكلة أنه الآثار أصبح جانب من جوانب السياسة موجود في العالم. في بداية الستينات والخمسينات استخدمت الثورات والانقلابات اللي قامت في الدول العربية الأخرى الآثار من أجل نفخ الروح الوطنية الكاذبة وليست الحقيقية. وأنا دائما أقول ليس الفتى من قال كان أبي، وإنما الفتى من قال ها أنا. فلذلك كلنا أدينا دورنا على المستوى الحضاري في جميع مناطق الجزيرة العربية.
أنا كان ودي يعني الجميع يستمع إلى هذا الكلام من يعني قامة علمية كبيرة.
لا 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 الله يجزاك خير، لا الله يجزاك خير.
يهمني جدا الجميع يسمع، لأنه بعض الناس دائما يتعصب إلى منطقة معينة أو إلى إقليم أو إلى غيره، فلكن يعني
لا بالعكس
تصل الصورة بأن الجميع ساهم في بناء الحضارة.
لا شك في ذلك، قد يكون دوري أنا أكثر من دورك، قد يكون دورك أنت أكثر من دوري، وقد يكون نون من الناس أكثر من دون آخرين. والجزيرة العربية يعني المملكة السعودية هي أكبر منطقة في الجزيرة العربية، 2 كيلومتر، فيها من المناطق الأثرية ما يعني ما لا تطرأ على بال أحد. يعني على سبيل المثال إذا قلت أنا ديدان العلا، هذا البلد الذي تميز بالسلمية والانفتاح ونجح في ذلك، عندنا في الطرف الآخر الانعزال، ما أسميه أنا بالانعزال الجيد، الانعزال الطيب الممتاز، وأقارن بانعزال مصر أنا قبل الميلاد، قبل اللي هو شو اسمها ذي الأسرة العشرين لما بعد الهكسوس، بعد ما جاءهم الهكسوس، غزة الهكسوس مصر اللي هي حائل على سبيل المثال، حائل كان عندي أنا طبعا وأرجو ما يزعلون أهل حائل، لكن كان مجتمعا منعزلا، ومع هذا أبدع في صحيح ما في حفريات مع الأسف الشديد، لكن نأمل هيئة الأثار إن شاء الله، أنا ما أحب أسمي هيئة التراث، أنا أسمي هيئة الأثار، وأتمنى الجميع يتبنى هذا الرأي، لأنه الآثار تدل على عمق البلد التاريخي، والتراث لا تدل على العمق التاريخي للبلد. مع الأسف الشديد البلدان التي تعتز بتاريخها وتعتز بأثارها لم تستخدم التراث أبدا اسما لهيئة الآثار. مصر، اليمن، الأردن، العراق كلهم آثار، اليونان، إيطاليا، لكن نحن مع عمقنا التاريخي وتميزنا التاريخي بأيدينا نقلل من هذا التاريخ، بأنفسنا نهين هذا التاريخ ونقول أنه تراث، وأنا لا أقلل من التراث بالعكس، لكن علميا التراث هو ما قل عن 300 سنة وما زاد عن 30 سنة هو آثار. أعود مرة أخرى أنا تراني أحيانا أتحمس يا نايف وأطلع،
أنا يعجبني الاستطراد هذا.
لا والله لا، عندك لما تيجي عن حائل، قدم شعبها في تلك الفترة، مو بشمر الحين يمكن بغيرهم طبعا عشان لا يقدروا يحسبونهم، لا اللي كانوا عايشين في حائل في تلك الفترة وهم وأحفادهم شمر لا شك في ذلك، قدموا صورة من الرسوم الصخرية المتميزة تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، والنقوش الثمودية المتميزة التي تعود إلى القرن الخامس السادس قبل الميلاد مع الإنعزال. فالإنعزال الكلي لا يعني عيبا، والانفتاح لا يعني عيبا، لكن إيش العيب؟ أن تنعزل وأن ترفض وأن لا تتطور، أو تنفتح وتضيع هويتك. يجب أن تحتفظ بهويتك سواء انعزلت أو انفتحت لما في مصلحتك الذاتية. والانفتاح في الغالب هو طبعا الأفضل، لأنك تحتك بالناس الآخرين وتستفيد وتفيد. شكرا أنا آسف.
طيب دكتور، يعني عشان نثبت النقطة، أنتم ترون أن الحواضر القديمة، المدن القديمة اللي كانت في شمال الجزيرة العربية اعتمدت الخط الأرامي، وهذا اللي أنا فهمته، يعني اعتمدت الخط الأرامي كخط منذ نشأتها، أو أنها تعتبر مثلا الخط الأقدم الذي استخدمته تلك الحواضر. في المقابل كان الخط الثمودي في تلك الفترة أو قبلها حتى منتشر في الجزيرة العربية عموما، واستخدم لدى يعني عامة الشعوب في الجزيرة العربية. هل هذا الفهم صحيح أم لا؟
لا يعني صحيح، أنا في اعتقادي أن القلم الثمودي هو أقدم الأقلام التي استخدمت من قبل العربي في الجزيرة العربية.
بالمناسبة دكتور، بالمناسبة ما أقطع وقتك، لكن يعني تعلمون بعض الناس اللي من خارج يعني التخصص يعطون هذا القلم أعمار أحيانا مبالغ فيها، ودي يعني يكون يعني بحكم تخصصكم، بحكم كونكم من يعني من الناس اللي أكثر اختصاصا في العالم، ربما في الكتابات العربية القديمة، ودي يعني تضع إطار زمني أو حد مثلا سقف أعلى تقريبا لهذا الخط في الجزيرة العربية. هل كان بحدود مثلا 1500 قبل الميلاد، أو أنه يصل إلى 7000 أو أكثر كما يرى بعض الباحثين أو المجتهدين من خارج تخصص؟
طيب شوف ابني نايف، أنا مش كنت أقول قاطعتني أنت، نسيت أنا والله.
في نفس الخط الثمودي.
الثمودي نعم، شوف أنا أرى أن الخط الثمودي هو من أقدم الخطوط التي استخدمت في الجزيرة العربية، شمالها، جنوبها، وسطها، غربها، شرقها، كان الخط الثمودي هو المستخدم، وهو الخط الشعبي. وعلشان بس يعني انا ما ابغى استخدم انتقد الناس واستخدم نفس الكلام اللي هو اثير، لا بس انا احب ارد على البعض من اخوتنا وزملائنا واساتذتنا في خارج الجزيره العربيه، عندما يقولون الجزيره العربيه هم عباره عن شعوب متخلفه كانت تعيش على على قطع الطرق والسلب والنهب وإلى آخره. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن وهذه على فكرة يا عم نايف يعني أتمنى أنت والآخرون يأخذونها بشكل صحيح، يعني بشكل يعني يصدقوني زي ما بقول أنا، لأن أكثر شعوبا في العالم القديم كتب هم الشعوب الجزيرة العربية بالقلم الثمودي. في مصر، في غيرها، في بلاد الرافدين، في سوريا، تجد معظم النقوش سياسية دينية تكتب من 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 الشعب، من المجتمع، يسمونه يعني كبار رجال الدولة في الغالب. لكن في الجزيرة العربية وتحديدا في وسطها وشمالها كان يكتب الإنسان الثمودي، هذا كله تعبيرات عما يجول في خاطر المواطن نفسه، سواء كان شتم، سب، مدح، أثنى، أساء إلى الآخر، أساء إلى نفسه، هو من نفسه يكتب هذا الكلام دون تردد، إلى يعني ولا يرده عن فعل وقول ما يريد أي شيء كان، لا فكر ديني مع ولا عيب اجتماعي ولا سلطة سياسية. لكن 99 من النقوش الثمودية كتبها الأفراد، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الأفراد يكتبون ما لم يكونوا يتعلمون. طبعا وهذه النقطة الحقيقة أثيرها، يعني لفت انتباهي إليها الدكتور ترعيد اليحيى، اللي هو طبعا قد لا أتفق معه في القول بأنه 5000 سنة، لا غير صحيح، لا أتفق مع هذا، لكن صحيح عندما كنت أتناقش أنا وياه قال إنه معناته في مدارس تعلم هؤلاء، مما يعني نعم كان في ناس يتعلمونها، وهذا هو الفرد اللي كتبها وليس القادة أو الملوك الذين كانوا يكتبون. على سبيل المثال اللحياني، قد تقول اللحياني كتب من العامة، لكن في الواقع في كتبة يكتبون. لما تروح العكمة تجد عكمة نمطها واحد، يعني نمط متعددة لكنها قليلة، وترى بأن اللي كتبها أشخاص معينين، لأن يجي واحد يقول أنا حقدم زكاة للإله ذي غيبة اكتب هذا الكلام لي. في حين الثمودي المنتشر في العلا والمنتشر في شمال الجزيرة العربية كلها ووسطها وجنوبها، لا، من الفرد نفسه، فلان ابن فلان هو الذي كتب، وأنا فلان هو الكاتب، فيعني يدل على انتشار، وبعدين تجدها في كل مكان نائي. القول أنا في تصور النقوش الثمودية تعود إلى 1300 قبل الميلاد، 1300، 1200، 1205، يعني في الفترة هذه تعود الأقدم، ما أعتقد أن نقوش ثمودية تعود.
جاءت من الشمال يا دكتور واتجهت إلى الجنوب، أو أنها جاءت نشأت في الجنوب وانتقلت إلى الشمال؟ أنت النقوش الثمودية ولا
لا لا في الشمال؟ في الشمال انتشرت، في الشمال.
جاءت من السيناء يا دكتور؟
يعني هذا هو اللي والله انا كاتب عنه مقالا على فكره، هو
برسل انا ود يعني انا ودي اسمع منك وسم، واني اعرف رايك، بس ودي ان
الاخرين. لا انا نعم انا ارى ان يعني هي قد يكون صعب نقول حلقه الوصل ما بين السينائي وما بين الفبائيه اللي ظهرت فيما بعد، لكن هو نعم هو الاقدم، وهو لا شك من السينائي جاء، نعم يعني، بس عاد يحتاج إلى مزيدا من الدراسة. لكن من الثمودي انبثقت كافة الخطوط المسندية، وأبدع إنسان الجنوب عندما أخذ هذا الحرف وأبدع فيه، أبدع في ثقافته في جنوب الجزيرة العربية، ما هو عيب يعني.
إذن دكتور، بس عودا على ذي بيت، يعني أن أهل دادان أو مملكة دادان عندما طورت خطها الخاص استقته من الخط الثمودي، هذه وجهة نظركم، وأنها طورته بشكل خاص،
لا شك بذلك،
متميز عن غيره من المسنديات. هل له مثلا تشابه في القواعد أو في الألفاظ أو في أسلوب الكتابة مع خطوط الجزيرة العربية الأخرى؟ يعني نعم. مشابه مثلا للمعيني اكثر، او مشابه للتبائي اكثر، او انه مستقل بذاته؟
لا لا لا، شف شف يا طول عمر، بالنسبة للمفردات هناك علينا أن نفرق بين أمرين الناس يخلطون بينها خلط كبير جدا، اللغة والخط. أنا دائما أتساءل لماذا اختار الثموي هذا الخط، ولماذا اختار الصفائي هذا الخط، ولماذا اختار النبطي هذا الخط، ولماذا اختار السبئي والمعيني هذا الخط، مع أنهم كلهم عرب، مع أنهم كلهم عرق واحد، مع أن لغتهم واحدة. لو تسألني أنا ما ودي أبحر في هذا، قد تكون لي وجهة نظر لكن خلها بعدين. لماذا العربي، أنا أطرح هذا التساؤل عليكم أنتم تفكروا فيه، لماذا العرب فضلوا، بل مش فضلوا يعني اتجهوا بعنف إلى استخدام أشكال وحروف مختلفة عن بعضها البعض، مع إن اللغة واحدة، هو الجذر هو نفسه، تجده يعني موجود خصوصا في حقين الشمال، النبطي، الأرامي، التدمري، كلها نفس تأخذها من لسان العرب. النبطي تأخذه من اسمه هذا الثمودي، والأحياني والصفائي تأخذه من لسان العرب، ترجم من لسان العرب، نفس الشيء المسند الجنوبي. لكن هل الشخصية العربية فيها عندها عدم رغبة إن ابن عمه يسيطر عليه، فلذلك يفضل أن يكون مستقل أم ماذا؟ يعني عندما تأخذ على سبيل المثال أراميين، اللي أنا أعتقد في وجهة نظري أنهم هاجروا من الجزيرة العربية، من وسط الجزيرة العربية، ثم ذهبوا إلى سوريا في الألف الثالث قبل الميلاد، نقلوا معهم هذا المرض اللي هو مرض عدم الوحدة، ما يتحدون مع بعض، فبنوا ممالك مستقلة، مدن، ممالك دمشق، حلب، جسمة دي، بقية تابي، يعني عشرات الممالك الموجودة في سوريا وفي العراق وكلهم أراميين. لكن عندما لماذا لم يتحدوا؟ ليش ما تكون في ممالك متحدة؟ الله أعلم. يعني هل العقلية نعيدها؟ ما أدري، يعني لكم حق التفكير في ذلك وإعطاء وجهة النظر ترونها، وترك ما أراه أنا جانبا زي ما بيقولون.
طيب الله يعطيك العافية دكتور. نقطة مهمة يعني تثار في المساحات وتثار أيضا في المجالس، علاقة مملكة دادان أو لحيان بالجالية المعينية الموجودة في هذا الموقع. البعض يعني يعطي هذه الجالية مثلا دورا سياسيا أو تبعية سياسية لمنطقة أخرى، والبعض الآخر يرى أنها مجرد يعني جالية تجارية تدير أعمال تجارية. فما رأيكم من خلال المعطيات الأثرية والنقوش المعينية الموجودة في الموقع؟
والله شوف، الشعب المعيني امتاز عن جميع شعوب الجنوب الجزيرة العربية بأنه هو الوحيد اللي انتشرت لغته في معظم أجزاء داخل الجزيرة وخارجها. الجالية اليمنية، الجالية المعينية، هي من أكثر الجاليات أو القبائل اليمنية الجنوبية انتشاراً، نقوشها وكتابتها وجالياتها خارج اليمن، داخل الجزيرة وخارجها. النقوش السبائية كانت قليلة، يعني حتى ولو كانت موجودة خارج ما يعرف اليوم باليمن، لكنها قليلة، ليست بالكم الكبير المعيني. القتباني، الحضرمي، الأوساني، حسب وجهة نظري طبعا وقد أكون أنا مخطئ، لا يوجد نقشا واحدا تقول قتباني ولا تقول خارج منطقة مملكة قتبان أو خارج اليمن، كلها منحصرة. لذلك العقلية المعينية توافقت مع عقلية الأحيان حقيقة، الانفتاح والرغبة في التجارة والسلمية. يعني فالمعنيين منتشرين، انتشروا في الفاو أيضا، وغالبية لهجتهم كما أنا والله لست يعني من المتخصصين فيها بشكل كبير، لكن كما يرى بعض المختصين أنها شمالية المفردات مثل الحسائية، جنوبية القلم لكنها شمالية إيش اللغة، المفردات اللي فيها تنحو منحى الشمالي ولا تنحو منحى الجنوبي. فالجالية المعينية وجدت الحقيقة فكرا يناسب فكرها، ومجتمعا يماثل مجتمعها، منفتح مسالم، فسمح لهذه الجالية أن تعيش في الأحيان أو في ديدان، ومارست دينها ومارست معتقداتها عفوا، ومارست لغتها وتزاوجوا فيما بعضهم البعض، واعتز المعيني بمنطقته إلى درجة أنه فيه نقوش معينية كانت تظهر مثلا ترميم سور، ترميم السور أو بناء معبد أو شيء من هذا القبيل، جاي من أهالي من المعينيين بتوع العلا، هم الذين أرسلوا هذا الدعم المادي إلى 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 معين، نسيت اسم العاصمة، إلى معين من أجل بناء أو ترميم أي بناء معماري موجود في المنطقة. لكني لا أرى أبدا أن لهم دور سياسي على الإطلاق، يعني ليس لهم دورا سياسيا إلا فيما بينهم. يعني أنا يذكرني ترى على فكرة المجتمع اللحياني مثل الدول المتحضرة اليوم التي لا تخاف من الآخر ولا ترتعب منه. يعني عندنا في الدول العربية اليوم تجد نخاف من الأجنبي، نخاف مدري من إيش، هذا مدروش وهذا كذا. هذه من 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 معايير المجتمع الغير واثق من نفسه. لو يطبق النظام ويطبق النظام ابن البلد لطبقه الأجنبي. العربي لما يروح لبريطانيا ويروح لأمريكا يطبق النظام، ليش؟ لأنه يرى الناس يطبقونه، يرى الناس حيعاقبون كلهم. نفس الشيء المعيني لما عاش في 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 ديدان وجد انه مجتمع يرحب به، يعطيه مساحه كبيره جدا من الحريه في اي شيء يريده، حتى استخدام اللغه، حتى التاريخ. التاريخ النصوص احيانا تاتي ب بشيخ المعينيين في 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 ديدان، ولم يتاثر الديدانيون بشيء، ولم يقولوا هذا داخل بلدنا وهذا ياخذ. عكس على فكرة قتبان كانت متحجرة فكريا إلى أبعد درجة، عندهم قوانين تحد من دخول الأجانب وتحد من أن الأجنبي يستمر ويعمل. يعني على سبيل لا تفتح دكان إلا بكفيل، لا تتاجر في سوق قتبان إلا لكفيل تأخذ معك هذا، لا تدري إيش إلا بكذا. فهي من 700 قبل الميلاد على فكرة، هذا الكلام مش من اليوم، من 700 قبل الميلاد. فلذلك ماتت قتبان، ليس لها ذلك الذكر، ويزعل علينا بعض زملائنا اللي متخصصين في القتباني، لكن ليس لها ذكر معين ولا ذكر سبأ بالانفتاح الموجود له، ولا ذكر الأحيان حتى وديدان. المجتمع الواثق من نفسه هو الذي يبني له، هو الذي يبني حاضر ومستقبله، والمجتمع اللي يخاف من كل شيء هذا.
طيب دكتور، وجود المعينين في ددن، متى أقدم شواهد على وجودهم؟ هل كان وجودهم في زمن مملكة الأحيان أو زمن مملكة ديدان؟
لا في مملكة ديدان هو، بس ليس متزامنا، ليس معاصرا، هو جاء بعد نشوء المملكة الديدانية.
يعني في وجود مملكة ديدان، يعني مثلا قبل القرن السادس قبل الميلاد
موجود، كان موجود بشكل ديدان. بعد ديدان يا نايف، بعد ديدان، لا يمكن يكون قبل ديدان أو معاصر لديدان، لا، لأن في الحالة هذه نقول إنه
أقصد يا دكتور في زمن وجود المعينيين في الموقع كان متزامنا مع ديدان المملكة أم مع
بعد؟ ليس متزامنا، لأن سؤالك معناته كأنهم جاءوا في نفس الفترة، لا، جاءوا بعد نشوء المملكة الديدانية.
طيب أقدم دليل على وجودهم
السادس يمكن قبل الميلاد كذا،
السادس
تقريبا. ممكن، ترى مو بأكيد على فكرة، يعني
يعني من السادس وبعد.
أي نعم. شكرا جزيلا يا طول عمر.
شكرا جزيلا دكتور سليمان، يعني تكرمت علينا بوقتك وبسعة صدرك وبإجاباتك الوافية والكافية، ولعلنا إن شاء الله نلتقيكم على خير في مساحات مماثلة لهذه المساحة، وإذا تكرم علينا الدكتور مرة أخرى بوقته إذا سمح له وقته إن شاء الله تتكرر على خير.
أبدا في الخدمة يا أبو أحمد، يا شيخ نايف الله يطول عمرك وجزاك الله الخير.
شكرا يا دكتور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فأمان الله.
شكرا.